والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإذن الله عز وجل نتكلم في هذا اليوم عن صلاة الوتر، ما حكمها وكم عدد ركعاتها وما هو المستحب في القراءة فيها، وهل يستحب القنوت في صلاة الوتر، وما هي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وما هي الأوقات المناسبة في الوتر، ومن صلى وترا في أول الليل ماذا يفعل إذا أراد أن يقوم آخر الليل؟ فهذه مسائل نتدارسها هذا اليوم بإذن الله عز وجل من بدراسة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في أبواب الوتر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب الوتر، باب استحباب الوتر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، زاد قال: أعرابي ما تقول؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوقي عن عبد الله بن أبي مرة الزوقي عن خارجة بن حذافة قال أبو الوليد العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بالصلاة، وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر.
قول المؤلف: باب استحباب الوتر. اختلف العلماء في صلاة الوتر، ما حكمها؟ فذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن صلاة الوتر واجبة، وهم يفرقون بين الواجب والفرض، فيجعلون الفرض ما لزم فعله وأثم تاركه، لكن دل عليه دليل قاطع. وأما الوتر عندهم فهي واجبة، والواجب ما لزم شرعا وحرم تركه، ولكن إنما دل عليه دليل ظني. ولذلك فالصلوات الخمس عندهم فرض، وصلاة الوتر واجب، من تركها أثم، لكن يقول من جحد الوتر لا يكفر بذلك، بخلاف من جحد شيئا من الفروض الخمسة. واستدل الحنفية على هذا القول بعدد من الأدلة، منها ما ذكره المؤلف هنا من حديث أوتروا، قالوا هذا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب. واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر. واستدلوا عليه بحديث: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في الأمر بصلاة الوتر. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن الوتر مستحب وليس بواجب، وإن كان ورد عنهم ألفاظ في ذم من ترك الوتر دائما، حتى قال عنه الإمام أحمد: ذلك رجل سوء. ورد عن بعضهم أنه قال: لا تقبل شهادته، لكن لو تركها المرة والمرتين لا يدخلونه في هذا الذم. فالمقصود أن الجمهور رأوا أن الوتر مستحب وليس بواجب، ومنهم المؤلف، فإن الإمام أبا داود قال: باب استحباب الوتر. وقالوا بأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد من أسلم حديثا إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فلما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 0 زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل هذا على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن الواجب هو الصلوات 5 المفروضة فقط. وهكذا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع شيئا منهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. قالوا: ولو كان الوتر واجبا لما أثيب فاعل 5 الصلوات هذا الثواب مع إمكان تركه لصلاة الوتر. واستدلوا على ذلك بنصوص أخرى تدل على انحصار الواجب في 5 الصلوات، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر يجب على قائم الليل من أهل القرآن، لأنه في هذا الخبر قال: يا أهل القرآن أوتروا. ولما جاء الأعرابي فسأل: ما تقول؟ قيل له: هذه ليست لك ولا لأصحابك، لأنهم ليسوا من حفظة القرآن ولا ممن يقوم الليل. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أولى، وكلمة الوتر حق لا يعني إيجابه. وأما قوله: يا أهل القرآن أوتروا، فقد استدل به طائفة على عدم وجوب الوتر، إذ لو كان واجبا لأمر به أمرا عاما. فدل هذا على أن الراجح هو القول بأن الوتر مستحب وليس بواجب. وقوله هنا: يا أهل القرآن، أراد به يا من يقوم الليل بالقرآن. أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. فالله واحد، الله واحد، والواحد وتر. وقوله يحب الوتر أي يرغب في الوتر من الأعمال. و في هذا دلالة على أن من صفات الله المحبة، فالله يحب ويحب كما في نصوص كثيرة. قال تعالى في صفة المؤمنين: يحبهم الله ويحبونه. وقال: يحب المتقين، يحب المحسنين، ونحو ذلك من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كصلواتكم، وإنما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أحاديث قليلة، ليس هذا الخبر منها، ومن ثم فهذا الخبر منقطع الإسناد. ثم أورد المؤلف من حديث خارجة ابن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم. هذا الخبر رجاله لا بأس بهم، وإنما توقف بعض أهل العلم في هذا الخبر من أجل عدم ثبوت السماع لبعضهم من بعضهم الآخر. وقوله إن الله قد أمدكم بصلاة، أي زادكم في أعمالكم صلاة، ولا يعني هذا أن هذه الصلاة واجبة، فقد تكون هذه الصلاة مستحبة. وقوله وهي خير لكم من حمر النعم، حمر النعم الإبل الجيدة، الإبل التي يفضلونها على غيرها. وكانت الإبل حمر النعم من أفضل أموال العرب التي تلتفت نفوسهم إليها. وقوله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، أي صلاة الوتر. وقوله فجعلها لكم من بين العشاء إلى طلوع الفجر، فيه وقت صلاة الوتر، وأنها لا بد أن تكون بعد صلاة العشاء، ولا يصح أن تفعل قبل صلاة العشاء. لكن لو قدر أن إنسانا جمع العشاء مع المغرب لمطر أو سفر أو غير ذلك، فحينئذ يجوز له أن يقدم صلاة الوتر، لأن قوله فيما بين العشاء يحتمل أن يراد به الوقت، ويحتمل أن يراد به صلاة العشاء، ولكن حملها على الصلاة أرجح، لأن هذا هو المفهوم الشرعي، فيقدم على المفهوم اللغوي في تفسير ألفاظ الشارع. وحينئذ يجوز للإنسان أن يقدم الوتر بعد صلاة العشاء إذا جمعها مع المغرب. ومثل هذا في صلاة التراويح، لو قدر أنه صلى العشاء مجموعة مع المغرب لمطر أو نحوه، فيجوز لهم حينئذ أن يصلوا صلاة التراويح. ولكن لو قدر أنهم لم يصلوا صلاة العشاء، فحينئذ لا يصح لهم تقديم صلاة التراويح ولا صلاة الوتر، لأنه ليس هذا من أوقات هذه الصلوات. نعم.
قال رحمه الله: باب في من لم يوتر. قال: حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا أبو إسحاق الطلقاني قال أنبأنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
قول المؤلف باب في من لم يوتر، أي ما حكمه وهل يعد آثما أو تنقص درجته بذلك أو لا. وأورد المؤلف فيه حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم كالبخاري والنسائي فضعفوا حديثه. وقوله فمن لم يوتر ليس منا لا يدل على تحريم ترك صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بعض المستحبات بمثل هذا اللفظ، كما في حديث من لم يضحي فليس منا، والأضحية مستحبة بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. فعلق الأضحية بالإرادة والمشيئة، والواجبات لا تعلق بالإرادة، هي أمر متحتم. فهذا اللفظ لا يدل على إيجاب الوتر. ثم أورد المؤلف من حديث عبادة بن الصامت عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة، قبيلة من قبائل العرب، ويدعى المخدجي، وهو راو من الرواة يسمونه رفيع، وسمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فذهب إلى عبادة بن الصامت فأخبره، فقال عبادة كذب الرجل أي أخطأ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، يريد الصلوات الخمس المعروفة، كتبهن أي أوجبهن. قال فدل هذا على أن غيرها ليس من الواجبات. وهذا الخبر فيه دلالة لمذهب الجمهور على عدم إيجاب صلاة الوتر. نعم.
قال رحمه الله باب كم الوتر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعيه هكذا مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال أنبأنا قريش بن حيان العجلي قال أنبأنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل.
قول المؤلف: باب كم الوتر، أي كم عدد ركعات صلاة الوتر. والخلاف أو هذه المسألة فيها اختلاف متعدد، فمن الاختلافات هل يجزئ ركعة واحدة في صلاة الوتر أو لا يجزئ. فقال الحنفية لا يجزئ، ولا بد أن تكون صلاة الوتر أكثر من ركعة ثلاث فما فوق. واستدلوا على ذلك بخبر فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء، قالوا البتيراء صل ركعة واحدة تفعل في الوتر، ولكن هذا الخبر ضعيف، بل هو ضعيف جدا، في إسناده عمرو بن عبيد متروك. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى جواز الإيتار بركعة واحدة، ونقل ذلك عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة. وهذا القول أقوى لعدد من الأدلة، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، ومنها حديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، جعل الوتر واحدة. ويستدلون عليه أيضا بما ورد في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، فدل هذا على أن الركعة الواحدة مجزئة في صلاة الوتر. وأورد المؤلف فيه حديثين، أحدهما حديث ابن عمر وهو حديث صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال بإصبعيه هكذا مثنى مثنى، ففي هذا دلالة على أن صلاة الليل غير مقيدة بعدد، وأنه إذا أديت بقليل أو بكثير أجزها. وظاهر هذا أنه يجوز الزيادة على 8 ركعات وعشر ركعات وعشرين ركعة، لقول الصلاة الليل مثنى مثنى، وقوله الوتر ركعة من آخر الليل فيه دلالة على جواز أن تؤدى صلاة الليل صلاة الوتر بركعة واحدة كما قال الجمهور، فأجازه الشافعي وأحمد، وكرهه مالك مع كونه جوزه، وأما الإمام أبو حنيفة فمنع منه. وظاهر خبر الباب أنه يجوز أن تفعل الوتر بأكثر من ذلك، وقد ورد أداء الوتر ب3 ركعات، وإن اختلف النقل في كيفية هذه 3 ركعات، فنقل أنها بركعتين وركعة، بركعتين فتسليم ثم واحدة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد. ونقل أيضا أنها تؤدى ب3 ركعات بدون تسليم في أثنائهن ولا تشهد، وهذا هو اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقالوا بأن الوتر 3 ركعات لا يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، وورد أنها تؤدى كصلاة المغرب بتشهد في وسطها بدون تسليم. وإن كان ورد حديث لا تشبه الوتر بصلاة المغرب، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أيضا أن الوتر يؤدى بخمس ركعات وبسبع ركعات وبتسع ركعات وبإحدى عشرة ركعة، وغالبها أن لا يكون بينها تشهد، التشهد في الركعة قبل الأخيرة ثم بعد ذلك يتشهد في الركعة الأخيرة ركعة الوتر ويسلم فيها. ثم أورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأورده من طريق عبد الرحمن بن المبارك عن قريش بن حيان عن بكر بن وائل. بكر بن وائل رواه عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب مرفوعا، وقد رواه آخرون موقوفا على أبي أيوب، ولذلك وقع التردد فيه هل هو مرفوع أو موقوف. والصواب أن بكر بن وائل لم ينفرد بهذا الخبر، بل رواه موقوفا بمثل رواية، بل رواه مرفوعا بمثل رواية جماعة من رواة الأحاديث.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ في الوتر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا أبو حفص الأبار حاء وأنبأنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا محمد بن أنس وهذا لفظه عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والله الواحد الصمد. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال أنبأنا محمد بن سلمة قال أنبأنا خصيف عن عبد العزيز بن جريح قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه قال: وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين.
قوله ما يقرأ في الوتر، أي ما هي السور والآيات التي يستحب قراءتها في صلاة الوتر. وهذه الآيات ليست على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، فلو غيرها وقرأ شيئا من القرآن غيرها فحينئذ لا حرج عليه في ذلك. وقد اختلف العلماء في الأفضل فيما يقرأ في صلاة الشفع والوتر، فالجمهور على استحباب أن تكون بسورة الأعلى في الركعة الأولى، وبسورة الكافرون في الركعة الثانية، وبسورة الإخلاص في الركعة الثالثة. وذهب الإمام أبو حنيفة ذهب الإمام الشافعي إلى استحباب قراءة المعوذات فيها، بحيث تقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة إيش الناس. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي. وقول الجمهور أرجح لصحة الأخبار الدالة على ذلك. وقد أورد المؤلف هنا من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا، يعني سورة قل يا أيها الكافرون، والله الواحد الصمد، أي قل هو الله أحد. و هذا فيه دلالة على استحباب قراءة هذه السور في صلاة الوتر. ثم أورد من حديث خصيف وفيه ضعف عن عبد العزيز بن جريج سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقرأ في وتره؟ فذكر معناه أنه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ قل يا أيها الكافرون في الثانية، وفي الثالثة يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين. فزيادة والمعوذتين هذه الزيادة تكلم فيها أهل العلم وقالوا بأن بعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن في إسناد هذا الخبر خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف الإسناد.
قال رحمه الله: باب القنوت في الوتر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أنبأنا زهير قال أنبأنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه. قال في آخره قال: هذا يقوله في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن في الوتر. قال أبو الحوراء ربيعة بن شيبان، أبو الحوراء ربيعة بن شيبان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو داود: هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال أبو داود: روى عيسى ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يعني في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود: وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود: حديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا. قال أبو داود: وكذا رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي وسمعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكروا القنوت، وقد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكرا القنوت. قال أبو داود: حديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك ابن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد، لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد، فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من حديث حفص، نخاف أن يكون عن حفص من غير مسعر. قال أبو داود: ويروى أن أبيا كان يقنت في النصف من رمضان. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أنبأنا محمد بن بكر قال أنبأنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان، وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. قال حدثنا شجاع ابن مخلد قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون أبق أبي. قال أبو داود: هذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر.
الأصل في كلمة القنوت أن يراد بها طول القيام مع الإنصات. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. ولكنها أطلقت في طول القيام بعد الركوع إذا كان هناك أدعية يدعو بها الإنسان في وتره أو عند حدوث نازلة. ومن معاني القنوت الدعاء أيضا. أورد المؤلف من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وفي لفظ في قنوت الوتر، فيه مشروعية الدعاء بعد الركوع في صلاة الوتر، وأن هذا سنة مأثورة. وفيه أيضا أن القنوت يقال في جميع أيام السنة، لأنه قال في هذا الخبر: علمني كلمات أقولهن في الوتر، ولم يخصص وقتا بدون وقت، فدل هذا على مشروعية القنوت في صلاة الوتر أبدا. وبعض الفقهاء قال: لا يقنت إلا في النصف، في نصف شهر رمضان فقط، لفعل أبي بمحضر من الصحابة. قول الأول أظهر لورود هذا الخبر. وقال: علمني أن أكون في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. اهدني أي أرشدني وألهمني، معنيان: أرشدني أي علمني ووضح لي الطريق، وألهمني أي وفقني لسلوكه، فإن أصابع قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقوله هنا في من هديت كأنه يقول: اجعلني واحدا من خلقك ولا تخصني بميزة، اهدني في من هديت واجعلني موازيا ومساويا لهم في الهداية. وقوله: وعافني في من عافيت، العافية إبعاد الأمراض والهفوات وما يخجل منه من العبد. وتولني في من توليت، أي كن لي ناصرا مؤيدا، وبارك لي فيما أعطيت، أي اجعل ما اكتسبته من المال الذي قدرته لي ويسرته لي مباركا فيه خير. وقوله: وقني شر ما قضيت، أي اصرف عني القضاء غير المحمود الذي يمكن صرفه، إنك تقضي ولا يقضى عليك. فالله جل وعلا يميت العباد وهو لا يموت، وإنه لا يذل من واليت، أي من كان معك فإنه لا يستصغر ولا تنقص مكانته، ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، يعني أن من عادى شرع الله فإنه لا يكون عزيزا. وقوله: ولا يعز من عاديت، فيه النهي عن موالاة الكافرين. وأورد أيضا من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، لاحظ أنه في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الرضا والسخط صفتان من صفات الله. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أي ألتجئ بك أن تعافيني. وأعوذ بك منك، لا يقدر ما في الكون إلا الله. الحيات والثعابين والحيوان المفترسة لا يمكن أن تصل إليك إلا بقدر الله، أليس كذلك؟ وحينئذ أنت تسأل الله أن يكفيك شر القضاء الذي قضاه. قال وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أي لا أستطيع أن أجمع ما يثنى عليك فيه. أنت كما أثنيت على نفسك، ثناء العباد على الله قاصر، والثناء الكامل هو ثناء الله جل وعلا على نفسه. نعم. أورد المؤلف بعده حديث محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم، يعني كان إماما لهم في صلاة التراويح، وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان، لذلك ذهب طائفة إلى أن القنوت يختص بهذه الليالي. قول الجمهور الذي تقدم أقوى. ثم أورد من حديث عمر، من حديث الحسن، أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة، يصلي لهم يعني يكون إماما لهم في صلاة التراويح، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته. من هو؟ أبي بن كعب. فكانوا يقولون أبقى أبي، أي هرب. نعم.
قال رحمه الله: باب في الدعاء بعد الوتر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا محمد بن أبي عبيدة قال أنبأنا أبي عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. قال حدثنا محمد بن عوف قال أنبأنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره.
قول المؤلف: باب الدعاء بعد الوتر، أي بعد فراغك من الوتر، هل يشرع لك أن تدعو أو لا يشرع لك ذلك؟ لأن قد مر بك وقت فاضل وهو وقت القنوت. فقال طائفة: يستحب أن يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، يجهر بالثالثة، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وحديث أبي سعيد: من نام عن وتره ونسيه فليصليه إذا ذكره، في مشروعية قضاء الصلوات المنسية. وأحاديث الباب ليس فيها إيجاب، وإنما فيها استحباب لهذه الألفاظ الواردة في الخبر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوتر قبل النوم. قال حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة بن سعيد عن أبي سعيد عن أزدي شنوءة عن أبي
هريرة من أزدي
أحسن عليك عن قتادة عن أبي سعيد من أزدي شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى، وصوم 3 أيام من الشهر، وألا أنام إلا على وتر. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أنبأنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن بشيء: أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أنبأنا زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أنبأنا
السيلحيني
أحسن الله إليكم عن يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال أوتر آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة.
واصل.
قال باب في وقت الوتر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. قال حدثنا هارون بن معروف قال أنبأنا ابن أبي زيد قال حدثني عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ربما أوتر أول الليل ولربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك فعل، كان يفعل، ربما أسر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. ثم قال أبو داود قال غير قتيبة تعني في الجنابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال باب في نقض الوتر. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا ملازم بن عمرو قال أنبأنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة.
قول المؤلف باب في الوتر قبل النوم، أي من كان ينام في الليل ويقوم آخر الليل هل يوتر قبل أن ينام ليتأكد أنه قد أدى صلاة الوتر، أو أن الأفضل أن يؤخرها حتى يستيقظ؟ وأورد المؤلف حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر، أولهما ركعتا الضحى، وثانيهما صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وثالثها ألا أنام إلا على وتر. معناه يصلي الوتر قبل أن ينام، فإذا استيقظ صلاها شفعا بدون أن يكون هناك وتر. وأورد المؤلف من حديث أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن بشيء، أوصاني بثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. في هذا فضيلة هذه الأعمال التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء إليها، وهي أعمال ليس فيها كلفة ولا مؤونة. أورد المؤلف بعده حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر، يعني أول الليل ولا آخره، فقال أوتر من أول الليل، نخشى إذا نام أن تفوت عليه صلاة الوتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر متى توتر؟ قال آخر الليل. عمران جوابان متقابلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، احتاط لنفسه، وقال عن عمر أخذ هذا بالقوة. أورد بعد ذلك بابا في وقت الوتر، هل تفعل أول الليل أو آخر؟ وتقدم معنا حديث زادكم صلاة ما بينها العشاء إلى الفجر. العشاء حقيقة الصلاة، والفجر المراد به دخول وقت الفجر، دخول وقت الفجر. قال هنا، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل، ثم أوتر أوسطه، ثم أوتر آخره، وانتهى وتره إلى السحر. السحر السدس الأخير من الليل. في هذا بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. ثم أورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر إذا خشيتم دخول وقت الصلاة، صلاة الفجر، فبادروا بالفجر. ثم أورد حديث عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أوتر أول الليل وأوتر آخرة. فقال: كيف كانت قراءته؟ إذا قام يصلي في الليل، يجهر بالقراءة أو يسر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا وأحيانا، ربما سر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. ثم أورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، سواء كان ما يؤديه في أول الليل أو في وسطها أو في آخره. ثم قال المؤلف: باب في نقض الوتر، يعني من صلى في أول الليل صلاة أوتر فيها، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى ماذا يفعل؟ وقد أوتر في الليل، ولا يناسب أن يأتي بوتر آخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ولذلك ذهب طائفة إلى أن كل ذهب طائفة إلى أنه إذا قام من الليل فيصلي شفعا بدون أن يكون معها وتر. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة، وبينما ذكرتم أنه لا حد في ركعات الليل لحديث صلاة الليل مثنى مثنى؟
نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بإحدى عشرة، هل معناه المنع مما زاد على ذلك؟ نقول: لا، لا يعني. فبالتالي هذا الخبر ليس فيه النهي عن الزيادة عن هذا العدد. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه صلى في ليلة 13 ركعة. ثم إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها جدا، يقول قائلهم: خرجنا نخشى الوتر. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك قنوت في صلاة الفجر؟
لعل هذا هي المسألة التي وقفنا عليها، هل يقنت في الصلوات المفروضة غير صلاة الوتر أو لا؟ لعلنا نبحث إن شاء الله في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم نزول المني في نهار رمضان؟
يختلف، إذا نزل بغير قصد كما في الاحتلام فلا يؤثر على الصوم ويتم صومه، وإذا أخرجه بعمد فحينئذ يبطل الصوم، ولكن لا تجب الكفارة المغلظة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم، قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لبس الأحذية والنعال داخل الحرم؟
الجواب: يجوز ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل من أذنب ذنبا ولم يكن يعرف أنه ذنب هل يؤاخذ عليه، وماذا عليه أن يفعل؟
إذا فعل الإنسان فعلا يرى إباحته، فحينئذ ننظر هل فرط. يجب على المكلف قبل أن يقدم على أي فعل أن يسأل عن حكمه، فإذا فعل هذا المحرم ولم يكن يعلم بتحريمه، قل ننظر هل بذل السبب في معرفة حكمه أو لا، فإن كان قد بذل الأسباب في تعرف حكمه فلم يصل إليه فحينئذ لا يؤاخذ العبد، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله: لينذركم به ومن بلغ. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: من صلى التراويح مع إمام والقيام مع إمام آخر هل يكتب له قيام ليلة؟
أرجو ذلك.
ثابكم الله. يقول السائل: من هم أهل القرآن؟
أهل القرآن هم حفظته، القائمون بحدوده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائلة: إذا أخذت الدواء لمنع الحيض في رمضان هل يجب علي قضاء تلك الأيام بعد رمضان؟
إذا طهرت المرأة بسبب أخذها المانع فصلت وصامت فإنه يجزئها هذا الصوم، لأنها صامته في أيام دورتها. أما إذا لم يتوقف، لأنها صامت هذا اليوم في أيام طهرها، أما إذا لم يتوقف فحينئذ لا يجزئها صومه. والأولى بالمرأة لا تأخذ هذه الحبوب. لماذا؟ لأن الأجر يثبت لها كاملا، ولما يخشى عليه من التأثير على صحة المرأة. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز البيع أو الشراء بالمزايدة؟
نعم، يجوز دخول المزايدات. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع سلعة في من يزيد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.